بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الضيافة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب كلما حققها العبد وكلما أتى بها وامتثلها وطبقها ومارسها في حياته صلحت العلاقة فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الناس جميعا. ومن هذه الآداب الإسلامية الفاضلة ما دعا إليه الإسلام من حسن الضيافة، فما منا إلا وقد يستضيف أحدا في بيته، إما من الأقارب أو من الجيران أو من الأصحاب أو من غيرهم. والضيافة من آداب الإسلام التي اهتم بها وشرع لها آدابا لكلا الطرفين، للضيف وللمضيف، وينبغي لكل منهما أن يتأدب بهذه الآداب حتى تؤتي الضيافة ثمرتها. فمن هذه الآداب النية الصالحة، وذلك بأن ينوي صاحب الضيافة التماس الأجر في ضيافته لإخوانه وإطعامه لهم وحسن استقباله لهم، وينوي الضيف كذلك أيضا التماس الأجر في تلبية دعوة أخيه أو التحبب إلى أخيه بزيارته. فكل واحد من الضيف ومن استضيف كل مأجور على ما ينويه من نية صادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فيشرف العمل مع شرف المقصد. فإذا هذا أول أمر لابد أن يكون مستحضرا لكل واحد من الضيف أو ممن استضيف. الأدب الثاني حسن استقبال الضيف، فينبغي لصاحب الضيافة أن يحسن استقبال ضيفه، وذلك بالتبسم وطلاقة الوجه وعبارات الترحيب والبشر، فإن هذا مما يشرح صدره ويجعله يشعر بمكانته عند أخيه صاحب الضيافة. وبعض الناس لا يهش ولا يبش ولا يبتسم في وجه الضيفان، بل ربما عبس في وجوههم أو تجهم فشعروا بالحرج والصدود، وربما لم يكرروا زيارته، بل ربما رجع بعضهم لسوء الاستقبال. ومهما قدم صاحب الضيافة لضيوفه من واجبات الضيافة فلا غنى عن حسن استقبالهم. ومن أعظم هذه الأوجه التي يستقبل بها الضيف الابتسامة التي تكون في الوجه فهي صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الوفود لما جاءت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فقال لهم: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تأتيه ابنته فاطمة يقول: مرحبا بابنتي. وقال صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: مرحبا بأم هانئ. وهذا يدلنا على أهمية استقبال الضيف استقبالا طيبا حسنا، وذلك لما له من الأثر الطيب الذي يكون على الضيف. كذلك أيضا من الآداب إجلاس الضيف في مكان لائق، وهذا من كرم الضيافة أن يجلس صاحب المكان ضيفه في مكان يليق به من مجلس ونحوه، بحيث يكون الضيف مرتاحا في مجلسه الذي هو فيه، ولا يكون هذا المكان كاشفا على أهل البيت أو تفوح منه رائحة غير لائقة. وهكذا لا يقعدهم في مكان متسخ أو في مكان شكله غير لائق، فليس هذا كله من كرم الضيافة. إذن تهيئة المكان اللائق الذي يجلس فيه الضيف من أدب الضيافة. كذلك أيضا من الآداب تقديم واجب الضيافة وإكرام الضيف، فإنه ينبغي لصاحب البيت أن يعجل بتقديم حق الضيف من ماء وشراب وطعام وما تعرف عليه الناس، مثلا الآن من الشاي من القهوة ونحو ذلك، ولا يتأخر أو يتقاعس حتى يعني يمل الضيف أو يستشعر ثقله على صاحب البيت فينصرف. وقد أرشد النبي صلى الله وقد أرشد ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك في كتابه، كما أخبر الله جل وعلا من قصة إبراهيم مع أضيافه، قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فهنا إبراهيم عليه السلام راغ إلى أهله إن سل خفية دون أن يتنبه الضيف، فذهب وعد الطعام اللائق وجاء به على عجل، وهذا من حق الضيف وإكرامه من الأمور التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر ذلك من خصال الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فلا ينبغي لمسلم أن يتأخر عن إكرام ضيفه أبدا. وها هنا يحسن أن ننبه إلى فرق مهم بين الضيف وبين الزائر. فالضيف هو الذي يأتيك من الخارج، يعني يكون من خارج مدينتك، فهذا له حق وهو حق الضيافة، سنبينه إن شاء الله في ما سيأتي. أما الزائر هو الذي يزورك ممن يكون قريبا منك، يعني كان يسكن في حيك أو في منطقتك التي تسكن وأنت فيها فيأتيك، فهذا يسمى زائر ولا يسمى ضيفا. أما الضيف فهو الذي يأتيك من الخارج. وهذا التفريق حتى نفهم بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا لا يعني أن الزائر غير داخل في مثل هذه النصوص، بل الزائر الذي يزورك من جيرانك أو من أهلك الذي يسكنون قريبا منك فلهم حق إحسان إكرامهم عند قدومهم لكن الضيف الذي يأتيك من الخارج هذا له حق زائد، كما سنوضحه إن شاء الله في حلقات قادمة. إذن لابد أن نفهم بعض المصطلحات المهمة عندما نسمع هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة إحضار الطعام في مكان الضيف، فهذا من الأدب الذي مر معنا قبل قليل في قصة إبراهيم مع أضيافه، فهو عليه السلام قرب الطعام إلى أضيافه كما قال تعالى فقربه إليهم، أي فأحضر لهم الطعام في مكانهم، وهذا هو الأصل. لكن إذا تعارف أهل بلد أو تعارف من كان يكرم ضيفانه وزواره أنه يفرق بين مكان جلوسهم وبين مكان طعامهم فلا حرج في ذلك. فإذا تعرف أهل البلد على أن مجلس الطعام غير مجلس الاستقبال وأن الضيف ينتقل إلى مجلس الطعام فلا حرج في ذلك، كما هو واقع في كثير من البيوت الحالية أن الطعام يكون في مكان واستقبال الضيف والجلوس معه ومؤانسته في الحديث يكون في مكان آخر. هناك أيضا آداب أخرى تتعلق بالضيف والزائر وما لهم من الحقوق، فنؤجل هذا إن شاء الله إلى لقاء آخر حتى يكون الحديث شاملا وكاملا ونلم بجميع حيثيات هذا الموضوع المتسع في الحقيقة الذي لا تكفي حلقة ولا حلقتين بل أكثر، ولكن حسبنا أن نأخذ في كل حلقة ما يتيسر من الآداب التي ينتفع بها كل واحد منا، خصوصا أن هذا الموقف نتعرض له في حياتنا اليومية، فلا بد أن نتأدب بالآداب الإسلامية حتى نحقق المقصود من التواصل مع أهلنا وإخواننا وأحبابنا وزوارنا وجيراننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الحق جميعا وأن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل السب ويقول هل السب والشتم أو يقول التنمر على شخص بألفاظ جارحة هل يعد ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، نواقض الوضوء هي أمور حصرها الشرع في أشياء معينة، فليس كل فعل يؤدي إلى بطلان الوضوء، ولذلك ما يبطل الوضوء أمور معلومة، جاءت النصوص الشرعية بالتنصيص على أن هذه الأمور مما يبطل الوضوء، وليس السب أو الشتم أو غير ذلك من الألفاظ يبطل الوضوء إلا شيئا واحدا وهو الكفر والخروج عن ملة الإسلام، فإذا خرج عن ملة الإسلام فإنه بذلك لا يصح وضوءه بعد ذلك حتى يجدد إيمانه. إذن فالألفاظ التي يكون فيها السب أو الشتم أو اللعن أو غير ذلك من الألفاظ التي دل الشرع على تحريمها وأنها من منكرات الأقوال، فكونها من منكرات الأقوال لا يعني أنها تفسد وتبطل الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمات، نعم، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول هل طلاء الأظافر الإسلامي يصح معه الوضوء أو يجب إزالته قبل الوضوء؟
طلاء الأظافر العبرة فيه في حقيقته، سواء سميناه إسلاميا أو غير إسلامي، إن كان له جرم يحول دون وصول الماء إلى الظفر فهذا يعد من الأمور الواجبة إزالتها قبل الوضوء. فإن من شروط الطهارة إزالة كل أمر يمنع من وصول الماء إلى العضو. فإذا كان هذا الطلاء له جرم يمنع من وصول الماء إلى الظفر فإنه يجب إزالة هذا الطلاء، سواء سميناه إسلامي أو غير إسلامي. أما إن كان مجرد لون لا جرم له كالحناء مثلا وكالأصباغ التي ليس لها جرم، فمثل هذه لا توجب إزالتها قبل الوضوء، وذلك لأنها لا تحول من وصول الماء إلى الظفر. فالعبرة إذن بكون هذا الطلاء له جرم أو لا، فإن كان له جرم يحول دون وصول الماء إلى الظفر فيجب إزالته، وإن كان صبغا كحناء ونحو الحناء فمثل هذا لا يمنع من وصول الماء إلى الظفر فلا يجب أن يزال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول سورة البقرة ورد في الحديث لا تستطيعها، نعم على مكالمة أم أحمد تفضلي.
أيوة
نعم تفضلي أم أحمد. الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحي حضرتك وفضيلة الشيخ.
الله يحييك جزاك الله خير.
الله يخليك. أنا بس مش عارفة يعني أبدأ منين، بس أنا وبنتي عايشين هنا لوحدنا.
نعم.
وبابا متوفي وفي شخص عايز يجي يخطبها يعني هل احنا نستقبله في البيت لو انا وهي ومعها صديقتها يعني زوجها وجوزها او هي صديقتها لوحدها يعني، ولا اتصرف ازاي يعني؟
ان شاء الله.
ايوه وبخصوص الضيافه كمان فضلت الشيخ كان بيتكلم عن الموضوع ده، هل يعني نقدم لهم عشاء واجب الضيافه ولا نعمل يعني احنا شخص ما نعرفوش هو اول مره يجي عندنا وكده يعني؟
ان شاء الله.
جاي خاطب عشان
بنتي. واضح ان شاء الله محمد. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. فالشيخ سؤال محمد بالنسبة لتقول انها تعيش مع ابنتها لوحدهم هنا، وسيأتي شخص ويخطب ابنتها، فتقول فالشيخ يعني ما حكم ذلك ان نجلس معه؟ تقول أيضا أن نقدم له أيضا مثلا العشاء.
الحمد لله، من الأمور التي دلت عليها النصوص الشرعية أن تحريم الخلوة مع المرأة الأجنبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فتحرم الخلوة، تحرم الخلوة، والخلوة تنتفي بوجود أكثر من واحد، فإذا وجدت مجموعة من النسوة وكان من بينهم من هو من المحارم فها هنا انتفت الخلوة، ولكن ها هنا ينبغي أن يكون الجلوس مضبوطا بالضوابط الشرعية، فمن هذه الضوابط أن لا يكون الجلوس بحيث يستطيع هذا الضيف أن ينظر إلى المرأة وينظر إلى مفاتنه، وإنما يدخل الرجل ومعه من محارمه من أخواته أو من أمه من يكون حاضرا، وكذلك أيضا تكون المرأة في حشمتها وفي حجابها، وأن تدخل عليه عند النظرة الشرعية. وأما تقديمه الضيافة فإنه لا حرج أن تقدم له الضيافة له ولأسرته الذين يأتون لخطبة هذه المرأة، ولكن لا بد أن لا يكون ذلك بحيث يمكن هذا الرجل من مشاهدة المرأة والاقتراب منها، وإنما يكون ذلك بحيث يكون هناك بعد من حيث الجلوس، ويكون حضوره مع أهله من محارمه، وأن تدخل المرأة لكي ينظر إليها النظرة الشرعية وتنصرف بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ورد في الحديث أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، هل معنى هذا الحديث أن باقي السور تستطيعها البطلة؟
لا، ليس بصحيح. مفهوم المخالفة في هذا النص غير مراد، ولكن مفهوم هذا الحديث يدل على تأثير سورة البقرة على السحر وعلى السحر، ولا ينفي ذلك نفع سور أخرى، بل بالعكس، هناك من السور كذلك أيضا ما دلت النصوص الشرعية على تأثيره وفضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويتعوذ قبل نزول المعوذتين، فلما نزلت المعوذتين تعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما سوى ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ما تعوذ بمثلهما متعوذ. والتنصيص على استعاذة بالله من كيد السحرة ومن كيد النفاثات في العقد منصوص عليه في سورة الفلق. إذن ليس معنى ذلك أن غير سور القرآن لها تأثيرها، بل هذا الحديث يدل على فضل سورة البقرة وأنها من مما يقرأ في الرقى الشرعية وفيها البركة، وتبطل عمل السحرة، تبطل عمل السحرة، ولا ينفي ذلك أن يكون ذلك في بقية القرآن، والله جل وعلا جعل القرآن شفاء كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، تفضل.
الله يحييك الشيخ، نسلم عليك وعلى الشيخ الدكتور سالم الله يحفظكم. أنا عندي سؤال الله يبارك فيكم بالنسبة لزكاة التمور الشيخ الله يحفظك. نحن طبعا ممكن نسوق سنويا يعني، فهل نخرج عن التمور مثلا إذا كان مبلغ 100,000 أو 50,000 5%، ولا كيف الله يحفظك؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ،
جزاك الله خير أبو هزات، ما شاء الله الرد. أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
حيا الشيخ،
الله يبارك فيك أبو فارس، يحفظك.
حياتي لك وتعالي الدكتور سالم. عندي استفسار، والله احترت الحين بين القانون وبين الشريعة. زين، أنا عندي بيت، استأجرت بيت حق واحد، زين، وهذا الواحد سكن في البيت تقريبا 3 أيام وطلع، زين، ولغى العقد ولغى كل شيء، كله من هو من عنده هو، يعني انا ما جبرته ولا كلمته ولا قلت له اي شيء، هو من خير بروحه قال انا ما بسكن في البيت، فحين قال رجع لي الفلوس. الحين قانونيا، زين، في المنازعات الايجاريه يوم رحت قالوا لي انت تخصم عليه مال شهرين وتعطيه الباقي. الحين يوم انا عملت مع الرجال المستاجر هذا اعطيته نفس اللي سويته انا بالقانون، قال لي لا انت ظالمني، انت اخذت بيزاتي، انت خذ كتب، احنا ضحط انا كل مره يقول لي انت ظالمني، ويتصل فيه ويحط كل يحط علي انت ظالمني، وسموني الله ما بيسامحك. فبغيت الحين انا اعرف يعني الحين بين القانون وبين الشريعه، مش عارف يعني انا ظالم الريال ولا مش ظالم منه، بس
ان شاء الله
بيعطيك العافيه.
جزاك الله خير، الله يعافيك فارس، بس ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال بوزع، يسال عن زكاه التمور، كيف يقول نزكي التمور ويقول نحن نقوم بتسويقها سنويا، يقول مثلا 100,000 نبيع المحصول، فكيف نخرج زكاة هذه التمور؟
الحمد لله، ما يتعلق بزكاة التمور فإن التمور لها نصاب شرعي، ونصاب التمور الشرعي هو يقدر بستين صاعا، وستين صاع تقارب 600 وأكثر قليلا، يعني بعضهم يجعلها 612 كيلو، وبعضهم يجعلها 630، وبعضهم يجعلها 635. في هذه الحدود يكون النصاب. فإذا كان هذا التمر الذي يتحصل من هذا البستان أو من هذه المزرعة، إذا كان يتحصل منها ما يكون مقاربا لهذا المقدار الذي ذكرته، بعد أن يخصم منه الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلصتم فدعوا الربع، وهذا الربع المعتبر هو بعد أن يأكل الإنسان من هذا الرطب، وما يسقط يعني منه، وما يأتي الضيف والمار فيأكل منه. فمحصله إذا كان منتوج هذه المزرعة بعد حذف الربع منه يقارب هذا المقدار من الكيلو، وهو 612 إلى 635 كيلو، فإنه يخرج منه نصف العشر إذا كان يسقى بالمؤونة، يعني يحتاج إلى سقي وتعاهد وآلات تسحب الماء أو يشترى الماء ويسقى، فهذا فيه نصف العشر. وإذا كان يسقى بماء السماء فقط فإن زكاته بالعشر، فإن زكاته العشر. وهناك يعني جهة مختصة في هذا الباب، وهي صندوق الزكاة، فبإمكانك أن تتواصل معهم وأن تتعاون معهم في حساب ما يجب عليك من زكاة التمر الذي عندك. فإذا بإمكانك أن تراجع صندوق الزكاة، وإن شاء الله سيساعدونك في حساب الزكاة التمر الذي وجب عليك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فارس يقول أجرت بيتي لشخص وسكن فيه 3 أيام، ثم يقول خرج وألغى العقد وألغى كل شيء، ثم قال لي أرجع لي نقودي. فيقول فضيلة الشيخ أنا يقول ذهبت حسب القانون سألت، فيقول قالوا لي تخصم عنه شهرين وتعطيه الباقي. فيقول عندما فعلت ذلك قال لي أنت ظلمتني.
لم يتحقق منك الظلم، وإنما الشروط التي يتعاقد بها يرجع فيها إلى الشروط التي تكون فيما بينك وبينه، أو الشروط التي تكون حاكمة لتعامل المؤجر والمستأجر في قانون المتعلق بالعقارات والتأجير. فأنت ها هنا رجعت إلى حصل نزاع بينك وبين المستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، وهم قد حكموا لك بأن تأخذ شهرين وترجع الباقي، وهذا من حقك أنت، لأنه قد فوت عليك مستأجرين آخرين. فأنت إذا لما تعاقدت معه وهو قد أخذ هذا المحل، فإنك ها هنا قد فوت على غيرك عقود، الآن ستحتاج إلى أن تعرض هذا المكان إلى للاستأجير مرة أخرى، وقد يكون سكن، ولو سكن فيه وخرج فإنه هنا ربما تحتاج إلى صيانة. إذن مرجع ذلك إلى الجهة التي تحكم هذا النزاع والخلاف بينك، فهم قد حكموا ويلزمه أن يرضى بهذا الحكم، وليس عليك تعد في ذلك، فإنك قد التزمت بحكم الحاكم وقضاء القاضي، وذلك يبرئ ذمتك ويلزم هو بأداء الواجب عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، الله يبارك فيك.
عندي سؤالين طال عمرك شيخ.
الله يحفظك، تفضل.
السؤال الأول، بعد كل صلاة انتهى من الصلاة في من المصلين يقعدوا يعني ينشغلون بالأذكار وبالأدعية الثانية وهذه، وفي بعض المصلين من يسلم الإمام يعني قاموا وتشوفهم ردوا لنا الصف الثالث، لكن ما يقوموا وساكت، يقوم ويسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم السلام، يعني ينشغل من الصف الأول ويصير قاعد في الخلف وكل ما يقوم يسلم. يعني أنا الحين منشغل مثلا في العبادات الأخرى، مثلا في التسبيح وفي التهليل، ما أدري كيف الشيخ، أنا هل أنا أرد عليه السلام ولا أنا أسكت عنه وتم انشغل بالتسبيح وبالتهليل؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، إذا خرج الإمام بأي سبب كان ويحل بدال الإمام الثاني، هل الإمام الثاني يكمل الصلاة ولا يبدأ الصلاة من البداية؟
نعم.
هذا السؤال.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا أخي، تسمع إن شاء الله الإجابة. فالشيخ سؤال الأخير يقول، بعد الصلاة يقول البعض يقول الأذكار، أذكار التي بعد الصلاة، والبعض يقول نراه يقوم ويسلم على الآخرين ثم يجلس في الخلف، يقول يعني ما حكم هذا الفعل؟ ويقول أنا أكون مشغول مثلا في الأذكار وهو يأتي ويسلم عليه، هل أرد عليه السلام أو يقول أتركه؟
من كان منشغلا بالذكر فسلم عليه أحد وكان هناك من رد السلام، فهنا لا يلزمك أن ترد السلام، لأن رد السلام واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. فلو أنه سلم ورد أحد المصلين السلام لم يلزمك أنت أن ترد عليه السلام، وخصوصا أن هذا يشوش على الذاكرين، لأن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وقام بحساب تسبيحاته وتهليلاته، فلربما إذا قطع عليه أحد ربما يختل عنده حساب التسبيح، فهنا لا يلزمك والله أعلم أن ترد عليه السلام، وخصوصا أنه إذا سلم فإن هناك من يرد عليه السلام. إذن فمن أراد أن ينصرف من الصلاة فإنه ينصرف ولا يلزمه أن يسلم على المصلين، لأنه لو كان هذا التسليم مستحبا لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مجلس الذكر من أراد أن ينصرف فإنه يسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شيء من ذلك، وإنما عند ما ينصرف الرجل من المجلس الذي هو فيه مع إخوانه فإنه يسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليست الأولى بأحق من الثانية، هذا في المجلس الذي جلس فيه الرجل مع إخوانه، أما عند الذكر فإنه ينصرف والله أعلم من غير أن يسلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا يقول خرج الإمام من الصلاة واستخلف إمام آخر، هل يكمل الصلاة أو يعيد الصلاة من البداية؟
لا يعيد الصلاة من البداية، وإنما يكمل الصلاة من حيث أن انتهى هذا الإمام الأول، لا يستأنف صلاة جديدة، وإنما يبني على صلاة الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ذات يوم أحس بنشاط، فذهب صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي بكر يصلي بالناس، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر وما زال أبو بكر يصلي بالناس، فسبح الناس، قال أبو بكر فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يتم بصلاته ويبلغ الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا استخلف الإمام أحدا من المصلين فإنه يبني الصلاة ولا يستأنف صلاة جديدة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ورد في الحديث أو ولد صالح يدعو له، فيقول فضل الشيخ ما أفضل يقول عمل نقدمه للموتى، هل الدعاء أو الصدقة؟ نعم، يقول ورد في الحديث أو ولد صالح يدعو له، فيقول ما أفضل الأعمال الذي نقدمه للميت، هل الدعاء أو الصدقة؟
أفضل عمل صالح يقوم به الابن لأبيه أو لأمه الذين توفوا أن يدعو لهم، لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأفضل عمل هو الدعاء، وذلك أيضا لأن الدعاء لا يحتاج إلى تكلف وإلى بذل مال، وإنما غاية ما فيه لهج اللسان بالدعاء وصدق الرجاء في القلب. فإذا الدعاء هو أفضل عمل صالح يقوم به الولد لأبيه، أفضل حتى من الصدقة، لكن الصدقة مشروعة، فهناك أعمال مشروعة للابن أن يتبرع بها وبثوابها لأبيه، ولكن أفضل الأعمال هو الدعاء للوالدين، والله جل وعلا نص على ذلك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يقول فضل الشيخ الدعاء بالبركة وفي العمر وطول العمر، فضل الشيخ هل يكون يعني يقول فضل الشيخ هل هو من يعني الدعاء الذي أمر به ودعا إليه الشرع، وهل ورد أيضا يقول يعني الصيغة تأتي في هذا الصيغة الدعاء يكون بهذا الأمر؟
نعم، ورد في حديث كثيرة من ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر وكثرة الولد وكثرة المال، فحدث ودخول الجنة، فقال أنس: فرأيت منها ثلاثا، وهي طول العمر، فإنه يعني عمر حتى زاد عمره على 100، وكثر ماله ولده قال حتى استحييت يعني من طول عمره وكثرة ولده، وينتظر الآخرة وهي دخول الجنة. فكون الإنسان يدعو لأخيه أو لمن يحبه من أهله أو أقاربه بطول العمر فهذا مشروع لا حرج فيه، ولا يلزم أن يقيد بالصالحات، وإنما هذا مما هو معلوم في الدعاء، فإن المرء إذا دعا فإنه يدعو للآخرين بطول العمر، والمقصود بطول العمر أي طول العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى وليس في معصية الله سبحانه وتعالى. فكونه يقيد ب اللهم أطل عمره في الطاعة ليس بلازم، فلو أنه دعا بطول العمر فإن المقصود من هذا الدعاء شرعا هو طول العمر فيما يرضي الله وفي طاعة الله، وليس مقصود الداعي أن يطال عمره في معصية الله. فهذا مما يعلم، يعني دعا الإنسان بطول عمر يعني يدعو له بطول عمر في صحة، فلا يدعو له بطول عمر دون أن يكون مقترنا بالصحة، وكذلك أيضا بالطاعة والإيمان، ولا يكون طول عمره في المعصية والمخالفة. إذن فلا يلزم والله أعلم أن يقيد طول العمر بأن يكون في الطاعة والإيمان، وإنما هذا مما هو معلوم عند إرادة الدعاء بطول العمر والله أعلم.
ساك الخير فالشيخ أيضا يقول، إذا يقول رأينا شيء يعجبنا البعض، يقول صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل ورد هذا الأمر؟
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم، ولكن الدعاء بالبركة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بركت. وكذلك أيضا في قصة الرجلين، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان إذا رأى ما يعجبه من مال غيره فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول تبارك الله وتبارك الرحمن، اللهم الله واللهم زد وبارك. فالإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فإنه يبرك على ما يرى والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا مسافر خارج الدولة وسوف أبقى يقول هناك لمدة 10 أيام، هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلوات؟
المدة التي يقصر فيها الصلاة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يرون أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. وعندما قالوا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يقصدون أنه في أول 4 أيام يترخص برخص السفر ثم ذلك يتم، لا، بمجرد وصوله من أول يوم وقد عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من أول يوم. ومن أهل العلم من توسع في ذلك فجعل المدة 19 يوما، كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يقصر الصلاة في مكة 19 يوما. قال ابن عباس فكنا إذا جلسنا أكثر من ذلك أتممنا الصلاة، ونقل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يرى أنه لا مدة في ذلك، فإذا سافر ولم يجمع إقامة دائمة فإنه يترخص برخص السفر ولا يترخص برخص السفر من غير تحديد مدة. هي 3 أقوال، وهناك أقوال كثيرة في هذه المسألة. ولو أخذ بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في توقيت ذلك فهو يظهر لي أنه حسن، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونقل أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنا إذا جلسنا أكثر من ذلك أتممنا الصلاة. فإذا هذه مدة يسيرة، وهي 19 يوما فأقل، هي مدة يسيرة، فله أن يترخص برخص السفر خلال هذه المدة. أما إذا طالت المدة وكانت مدة طويلة فيظهر والله أعلم هو عدم الترخص برخص السفر، لأن هذه مدة طويلة، وغالب أهل العلم على أنه إذا كان أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.